فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأك القمر.
ما زلنا مع أصول الملكية، وقد أنهانا ربنا جل في علاه من الأصل الأول وهو القرآن الكريم، والأصل الثاني من مدارك الأحكام عند أصول عند السادة الملكية هو السنة. والسنة عند الملكية هناك في يعني تقسيمات ليست عند غيرهم في هذا الباب نطلع عليها، لكن في النهاية أن السنة حجة عندهم، حجة يحتجون بها لكن على ضوابط. ولذلك هنا أنا قلت كل مذهب سيضعف عند نقطة، هنا الملكية يعني سيضعف أمرهم أو يضعف المذهب عند الكلام على السنة، مع أنهم يعني تعلم أن الإمام مالك كيف هو وكيف حديث النبي صلى الله عليه وسلم وكيف مالك واعتبار مالك بالسنة تفضل. فهذه مسألة عظيمة، الإمام مالك يعني في ضوابط الأصول عنده في هذا الباب أن حديث الأحاد إذا خالف القطعيات القرآن يعني لا يأخذ به، وأيضا أن حديث الأحاد لو خالف عمل أهل المدينة لا يأخذ به. هذه مواطن ضعف عند المالكية، سنبين ذلك ونبين الأمثلة بالأمثلة والمسائل التي يتعرض لها المالكية ولم يأخذوا بها من أجل كما قلت التأصيل العام في هذا الباب. معاذ رضي الله عنك حبيبي، التأصيل العام في هذا الباب هو مسألة الأحاد، الأحاد مع عمل أهل المدينة، الأحاد مع القرآن الكريم وكيف يتعاملون معه. هذه أضعفت المذهب جدا في هذا الباب، ومسائل كثيرة نرى الإمام مالك يخالف فيها الجمهور بسبب هذا التأصيل الذي أصره، لا سيما مسألة عمل أهل المدينة يعني في البيوع وفي عقود البيوع. قال البيعان بالخير ما لم يتفرقا، يقول أن التفرق هو التفرق كلامي ليس تفرق الأبدان، تفرق الكلام، ولم يعمل بالحديث لأنه قال عمل أهل المدينة على خلافه، مع أن أهل المدينة كما قال ابن عبد البر نفسه قال الزهري يقول به هم من أهل المدينة. يعني فابن عبد البر نفسه يعني رد على الإمام مالك في هذا. فحقيقة الأمر مسألة السنة عند الإمام مالك لهم بعض الأمور والضوابط التي تخالف يعني أو تفارق الجمهور، لذلك سترى مفارقة بينهم وبينهم في هذا الباب. عامة السنة في اللغة هي الطريقة، حسنة كانت أو قبيحة، السنة في اللغة هي الطريقة سواء كانت حسنة أو قبيحة. واستعملت السنة أيضا في القرآن بمعنى الطريقة في قوله تعالى سنة الله التي خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. فإذا السنة هنا بمعنى الطريقة سواء كانت حسنة أو كانت على خلاف ذلك. والسنة في الاصطلاح يعني قبل أن ندخل على كلام المالكية نقول السنة يعني لها تعريفات، ليس تعريف واحد لأنه على حسب تخصصات العلم في هذا الباب، لأن السنة جاءت في لسان أهل العقائد، والسنة جاءت أيضا في لسان الفقهاء، وجاءت في لسان الأصوليين، وجاءت في لسان المحدثين. والأصل في السنة هنا لا بد أن تكون على لسان من؟ المحدثين. ده التأصيل العام، التأصيل العام السنة لسان. لعلاء معنى تأخرك عن الدرس هذا وتخلفك عن الدروس بهذه الطريقة وتدخل على النت، أنا لست قابلا لهذا لما تفعل، هذا اسمه يعني اسمه العد التنازلي للخسارة والعد التنازلي لعدم الاستمرار. الشيطان يفعل ذلك جرا يجر به الطلبة، يقول ما أنا أحضر ولا أحضر في النت، ومع أن أنت أصلا تستطيع أن تحضر ولا تحضر وتحضر في النت، هذه معناها بداية السقوط، هذه بداية السقوط، فانتبه واحذر. تفضل أستاذ محمد عاطف رضي الله عنك يا باشمهندس، ما في مشاكل. طيب أنا أقول نعم رضي الله عنك ورضي الله عنكم جميعا. أقول السنة أبدأ فيها بالمحدثين لأنه الانشغال العام للمحدثين، ولذلك أقرب الناس وأعظم الناس يعني وأحق الناس بالنبي هم المحدثون. نتكلم بحق يعني أبوه في صحيح ابن حبان عن أبي هريرة بسند صحيح قال بأن النبي قال يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك؟ فقال كلمة، طبعا هذه كلمة في حق أبي هريرة عظيمة، قال ما ظننت أحدا يسألني أول منك على هذا. وهذه دلالة على فضيلة أبو هريرة، فضيلة أبي هريرة. هنا أبو هريرة الآن فضيلته جاءت بإيش؟ أقول يعني فضيلة أبي هريرة نعم بالملازمة صح، ترك الدنيا بأسرها ولازم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك أنت ترى المستشرقون لا يتكلمون عن معاذ بن جبل مع أنه أعلم الأمة، لا يتكلمون عن سعد بن معاذ مع أنه من أفضل الأمة، ما يتكلمون عن سعد بن عبادة. الضرب الأصيل فين؟ في أبي هريرة، لأن ذا يعني دي حكاية الدين بأسرها، نصرة الدين بأسرها على السنة. والذي حملها هو أبو هريرة. أبو هريرة يقول يعني وعند الله اجتمع الخصوص وعند الله الموعد. قالوا أكثر علينا أبو هريرة، وإخواننا الأنصار كانوا ينشغلون بالزرع، وإخواننا من المهاجرين كانوا ينشغلون بإيش؟ بالصفق يعني بالتجارة. قال ولازم أبو هريرة رسول الله على شبابه، ولازم أبو هريرة رسول الله، ولازم أبو هريرة رسول الله على شبعه، وكان يسقط أمام الناس يحسبونه مجنونا بالجنة ويقول وما هذا إلا للجوع. وتعرض أبي بكر وعمر، هذا حقا السنة عند المحدثين الذين انشغلوا بهم أولى الناس برسول الله. فقال النبي له لما قال له ذلك ما ظننت أحدا يعني يسألني عنها أول منك، فقال أكثرهم صلاة عليه، أولى الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم أكثرهم صلاة عليه صلى الله عليه وسلم. ونحن في ليلة الجمعة من الجمعة من السنة الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. لما يقول أكثرهم صلاة عليه في هذا الباب، أكثر الناس ذكرى للنبي من؟ أنا أحبك في الله أحمدي رضي الله عنك، نسأل الله أن يحفظك حفظا تاما غير منقوص. المحدثون أكثر الناس ذكرى للنبي صلى الله عليه وسلم كتابة ونسخا وسماعا وتلفظا، فهم أكثر الناس ذكرا له، أكثر الناس صلاة عليه صلى الله عليه وسلم. ونحن في ليلة الجمعة من الجمعة، قال من صلى ليلة الجمعة من الجمعة كنت له شهيدا وشفيعا يوم القيامة. كان الحديث في بعض الضعف، لكن يستأنس به في هذا التوقيت الطيب. فأقول إذا المحدثون هم أولى الناس نقدمهم، مع أنني كنت أقدم دائما تعريف السنة للأهل العقائد، لكن الباب باب المحدثين فلا يتقدمه أحد. يعني قبل أن نخص التعريف عند اصطلاحات المالكية، عموما السنة عند المحدثين هي ما أضيف على النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقليل أو صفة خلقية أو صفة خلقية. لما ابتدأت بذلك لأنه ما من أحد اهتم اهتماما تاما بالجوانب الحياتية التي للنبي صلى الله عليه وسلم وصفات الخلقية أو الخلقية إلا المحدثين. الأصوليون يقفون عند التقرير، وبعد ذلك ينظرون في هذا الباب رضي الله عنك. يعني شوف الفذ المغربي الفذ معاذ بيقول لي وأهل الحديث هم أعلم الناس بالعقيدة والسنة، وهذا صحيح والله كذلك. يعني لا تجد استقامة في اعتقاد إلا أهل السنة، الحديث والأثر. فاهتمام الأصولي ممكن يهتم بجانب الحياتية التي فيها الأفعال الجبلية التي تنقلب بالنيات إلى عبادات. السنة كل ما أضيف للنبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو صفة خلقية، كل ما أضيف للنبي صلى الله عليه وسلم من قول قال النبي صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم، هذا قول وفعله الآن لأنه قال وفعل على الائتساء به. وأيضا كقول النبي صلى الله عليه وسلم في الفرق بين الولاية، قال الله تعالى من عاد لي وليا فقد أذنت به بالحرب، ومن تقرب إلي عبدي بحب إلي مما افترضته عليه، ولا زال عبدي تقرب إلي من نفسه حتى أحبه. هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن مراتب العلا عند رب السماوات العلا هو كثرة النوافل بعد الفرائض. وقول النبي صلى الله عليه وسلم من لم يقرأ أم الكتاب فلا صلاة له، وقوله من صلى صلاة لم يقرأ فيها فتحت الكتاب فهي خداج خداج خداج، كل هذا من السنة القولية. يبقى ما أضيف للنبي صلى الله عليه وسلم من قول أو 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 فعل، والفعل هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ويأمر كما صلى على المنبر وقام وركع ورفع ثم قال صلوا كما رأيتموني أصلي. هذه السنة الفعلية وأيضا كفعل النبي صلى الله عليه وسلم في الطواف طاف سبعا والضبع ورمل كل هذه أفعال. وقال خذوا عني مناسككم أو تقرير أن يفعل أمامه يعني بشيء ويقال له يقال أمامه بشيء فيقره على ذلك كما في القول أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء أبو قتادة وقال قتلت فلانا فلي يعني من يشهد أنني يعني قتلته له سلم فقام رجل قال أنا رسول الله وأنا أخذت السلم ارضيه عنه يعني أعطيه مكافأة أنا أخذت خلاص السلم. فقام أبو بكر وقال لا الله أن يعمد رجل أسد من أسد الله ينافع عن رسول الله ويعطيك السلم. قال صدق أبو بكر وهذا إقرار عليه القول. وأيضا لما أول الرؤية قال أصبت بعدا يبقى ده إقرار ولا مش إقرار؟ أصبت بعدا أخطأت بعدا أقر على ما أصابه أو إقرار بالفعل وإقرار بفعلك. عباد بن بشر عمار بن ياسر كان يصليان كان في مرابطين وجاءت النوبة على عباد بن بشر فقام يصلي فرشقوه بالنبل فأدم جسده ما خرج عن الصلاة. لما ما خرج عن الصلاة الأمر وصل للنبي صلى الله عليه وسلم. ما أحد يقول لنا سلم ما لم يعلم حتى لو لم يصل للنبي قد وصل يعني الله جعله يعلم. فهنا هذا إقرار بأنه لو كان دمه أو جرحه يسعب دما لو كان جرحه يسعب دما بأنه يصح أن يصلي كذلك ولا يخرج. طبعا فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه ظاهر لأن الصحابة أجمعوا على ذلك وعباد وصل للنبي صلى الله عليه وسلم بذلك. حبيب سلام كاتب الدكتور أحسن الله عليه هو الحق. هذا الدليل أطراب كما قال الحسن ما زالوا يصلون جراحتهم وصلاة عمر الخطاب ويذبحون الجزور ويصلون فيها استدل به القوم على طرد الدم. هو ده فهم البخاري هذا. لكن اللي بيعارض لأنه هو نقل الإجماع فيقول بيقول أنت إيش ده مش ده 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 أنت هذه الطرف فهمك لهذا وهذا مؤول على إنه قليل يغتفر فهي صلاة قليل يغتفر. ويقول في عمر الخطاب يسعب دما يعني طعن بخنجر فيه على خنجران يقول هي كانت يعني كالنافورة خرجت فهم وما ابتلت الثياب بها. وبعضهم قال لا هي يعني الجرح في هذا الباب قليل ليس بالكثير وهنا يكون ضابط للقليل يسعب دما يشربوا عسل نزل على نفس الموضع. عامة استدل به القوم على طارد دم طارد دم. الحقيقة المشكلة أن ابن حزم نقل الإجماع على النجاسة وأحمد نقل الإجماع على النجاسة فالواحد متهيب. لكن حقيقة الأمر عندما تمشي مع الأدلة الطهارة أقرب. فلذلك أحمد أصلا عزيز عليه الإجماع جدا. خلي بالك ده يقرب أن يقال أن أحمد لا يقول بالإجماع فهم الله إجماع الصحابة كما قال الشوكاني وغيره. يعني هو الجرح يعني نزل دم كتير جدا لا يتوقف لا يرقى الدم لا يرقى. صلاة صحيحة بإجماع الصحابة رأوا عمر الخطاب صلى بذلك وما أنكروا عليه. وعباد أيضا رأى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليه أو قول أو تقرير أو تقرير أو إيش قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو صفة خلقية. صفة خلقية يقولون أنه كان ربع أكحل عينيه فيصفون وجه النبي صلى الله عليه وسلم. قال نظرت النبي صلى الله عليه وسلم في حلة حمراء فلم أرى أجمل من رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه حلة حمراء لم أرى أجمل من ذلك. فهو بيصف خلق النبي صلى الله عليه وسلم وهذا لتعلم تزداد حبا للنبي. عندما تعرف الإنسان إذا أحب عبدا أو إذا أحب شخصا يحب التفاصيل كل التفاصيل التي فيه ما يسكت حتى يعلم كل التفاصيل التي فيه. فلو كنت محبا صادقا فأنت شغوف بأن ترى وتكون الصورة عندك في ذهنك صورة النبي صلى الله عليه وسلم على نفس ما قيل في وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا كان المحدثون وفروا عليك ذلك وعلى ذلك وأتاؤك بكل صفات النبي صلى الله عليه وسلم أو صفة خلقية فيتكلمون عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم لأن فيه التأثي. هكذا نرى بأن المحدثين يعني قد استوعبوا كلية الأمر عن النبي صلى الله عليه وسلم في جوانب التشريع وجوانب أيضا الجبليات. أما أهل الأصول هم يأتون في المرتبة الثانية بالاهتمام بالسنة لأنهم عندهم قواعد كلية. أهل الأصول أهم شيء عندهم الكليات، أهم شيء عندهم الكليات، والكليات هذه لا تتأتى إلا بالتقعيد، التقعيد يكون بالدليل. فلذلك هم يهتمون بالحديث بالسنة فيقولون السنة التي نهتم بها هي كل ما أضيف النبي صلى الله عليه وسلم من قول فعلا أو تقرير، قف عند ذلك لأنها عملهم. أما الفقهاء فالسنة عندهم خلاف، اللي هو يقولون أن السنة هي نفل، السنة خلاف الفريضة اللي هي أصالة يعرفونها أصوليا، طبعا ليس تعريفا لها، ده حكمها، ده تعريف الحكم يسفع إلها ولا يعاقب، تعرف هذا عند الفقهاء. السنة عند أهل العقائد وهذه من أهمية المكان، ذلك الكتب الكثيرة التي تكلم فيها هي السنة ضد البدع، السنة عند أهل العقائد ضد البدع، وذلك كتب كثيرة جدا تشرح تصنف بنفس الاسم، السنة لابن العاصم، السنة للخلال، أصول السنة للإمام أحمد، صريح السنة للطبري، شرح السنة للمزني، كل هذه السنة البربهاري، كل هذه كلها يقصد بها ما كان عليه اعتقاد السلف دون أهل البدع والضلالات في هذا الباب. فأقول هذا التعريف العام للسنة، لكن عند المالكية في هذا الباب لهم تعريفات وتعريفات من الأهمية المكان. يعني هو ما صدر عن محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا في كتب المالكية، ما صدر عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ما صدر عن الرسول صلى الله عليه وسلم غير القرآن، ما صدر عن الرسول صلى الله عليه وسلم غير القرآن، قول أو فعل أو تقرير. وهذا يعني التعريف للعضد شارح مختصر منتهى لابن الحاجب المالكي، قال كل ما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما صدر عن النبي غير القرآن. ولابد أن تعلموا أن ما صدر عن النبي غير القرآن وحي أو ليس بوحي؟ وحي. وحي وش الدليل؟ وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وين وجه الدلالة؟ قال وما ينطق عن الهوى، يبقى ما ينطق به، قال ليس هوى إن هو إلا، يبقى ما ينطق إلا بالوحي، والذي ينطق به النبي صلى الله عليه وسلم الكتاب والسنة. فتكون إذا كان الكتاب وحي يبقى إذن السنة تكون إيش؟ تكون وحي، السنة تكون وحي. ما مثلهما على أن ما حرم رسول الله كما حرم الله، في أدلة كثيرة يعني ألهمه في قلبه. نعم هذا وحي، وهذه طريقة وحي للنبي صلى الله عليه وسلم، طرق كثيرة منها هذه. نفث في روعي، مش نفس، نفث في روعي الروح الأمين أنه لن تموت نفسا حتى تستوفي أجلها ورزقها، فاتقوا الله وأجملوا الطلب، فاتقوا الله وأجملوا الطلب. لا لا ليس في القرآن، لا فقط في الرواة. يقول ما صدر عن النبي، لما يقول ما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها الدلالة على القيد بأن كل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ما غيره. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب عندما رآه يمسك التوراة، قال أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب، والذي نفسي بيدي لو كان موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعني، ما وسعه إلا أن يتبعني. وفي قوله ما صدر عن النبي فيكون إصدار القول هنا بالتلفظ، لأن السنة قد تكون بالإشارة وتكون بالإقرار دون الكلام وتكون بالفعل. وفي قول ما صدر عن محمد غير القرآن، يبقى إذن يدخل تحته إيش؟ ها؟
ممتاز. الحديث النبوي حديث القدسي. وقال غير القرآن. إيش غير القرآن الذي نطق به النبي صلى الله عليه وسلم على عدنان؟ نطق بالسنة ونطق الحديث القدسي. هل أسأل على الفرق بين الحديث القدسي والحديث النبوي؟ نعم. الفرق في النسبة، ألمح فيها شيء آخر وراء الستار، لكن هي صحيح أنه 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 لفظا ومعنى من الله في هذا الباب، يعني لابد أن تعلم أنها وحي من الله لله في علاه، جاءت من الله لله في علاه في الحديث القدسي وفي الحديث النبوي. فإذا قلت لفظا من الله ومعنى من النبي صلى الله عليه وسلم، يعني تفرق فيه بين السنة والحديث القدسي، أن السنة من النبي لفظا ومعنى خطأ بين كثير من الناس يعتقدون ذلك. وحقيقة أمر السنة وحي كما قال عمرو بن حصين بن حصين، وأن الله أوحى وغيره من السلف أوحى إلى النبي بالسنة كما أوحى له بإيش؟ بالقرآن. يبقى قوله صدر عن محمد صلى الله عليه وسلم لا عن غيره، غير القرآن. إذن غير القرآن نفس ذلك الحديث النبوي والحديث القدسي. من قال من فعل كفعل النبي صلى الله كفعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يرفع يديه عند الصلاة في حديث ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه. أو الفعل الجبلي، لأن الفعل الجبلي قد يعني سيدخل في مسألة التقسيم إذا كان له شبهة، شبهة عبادة أم لا، كان إذا نام نفخ الضجعة التي كان يضجعها يعني بعد الوتر بعد صلاة الفجر فسنة الفجر ينتظر أن يأتيه المؤذن. أو تقرير كما بينا في التقرير بأنه يقال عنده قول فيقره كفعل أبي بكر كما قلنا، أو يفعل عنده فعل فيقره بأبي هو وأمه. لا بد أن نلحظ أنه قال في قوله أو فعل، والفعل يشتمل إشارة، أحد يؤتينا بإشارة من السنة النبوية. أغلق أنا دموع إيه ده قتلتني
في الإشارة. الإشارة تنزل تحت الفعل.
لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه في القيامة العظيمة للجان فأشاروا إيه النبي صلى الله عليه وسلم؟
لا، هو صلى بهم فصلوا خلفه قياما فأشار أن يجلسوا، صلى بهم لما جحجت فخذوا فأشار فأن يجلسوا، فهمت؟ أيضا في هناك إشارة لا يعلمه الله، يعلمه الله جل وعلا، وإن شاء الله نعلمه أيضا. يعني أصلا ما في أي ظروف في الباب، ما عندنا أي ظروف تغفى ما هذا. أنا أدعو لك أنا أصلا شوف أنت خطبت، فلما خطبت خلاص الدنيا أنا خطبت ورحت نمت في الرصيف. أنا أصلا خطوبتي كانت وأنا نام على الرصيف، وامتدت الحمد لله نوم في الشوارع بعد ما خطبت، ما ليس في رأس شيء. أخي أنا أبويا وأمي ماتوا وأنا لسه ما انتهيتش من الجامعة، انتهيت من الجامعة سفروني عشان أصرف عليهم، سبتهم كلهم وقلت لهم أنتوا في وادي وأنا في وادي. يبقى القصة قصة حب بقى، قصة دي مش بتقول قصة. ما في ما أنا أقول طالب علم الله جل في علاه يضع عنده العراقيل أمامه العراقيل، الله بيضع أمامه العراقيل. الذنوب أيضا لا تقطع عنك إلا إذا كانت الذنوب فيها عزم، هذا أمر آخر. لكن الذنوب التي جاءت بالضعف الذي نحن فيه يرحم الله ضعفنا مش هيعطلك عن خير. والإشارة لما نزل الإنسان كان قد آل من نسائه وقال الشهر كذا الشهر كذا، هذه إشارة واضحة مفهمة في هذا الباب. ومعنى التقرير هو أن يقر بفعل، أن يفعل أحد بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، كما الباجي. أنا بهتم بالكلام المالكية لأنه ده الأصل عندهم. الباجي يحتج على التقرير في ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم جلس وأكل على الطاولة، أكل على منضدة النبي صلى الله عليه وسلم الضب، بعثوا النبي صلى الله عليه وسلم بطعام والنبي مد يده ليه؟ ليأكل، فصرخت وقالت يا رسول الله إنه الضب، والنبي مد يده وخالد يمد يده ليأكل، فكف النبي صلى الله عليه وسلم عنه، فكف خالد بن الوليد عنه. الشاهد من هنا ايش؟
هو كف
الثاني لما كفه ده هنا اصلا يعني نعم هو نقول فيها امور اصوليه ثلاثه. الامر الاول ان الكف دليل، الترك دليل، لما ترك خالد، لكن لما قال له إنه لم يكن يؤكل في أرض قومي فأجدني أكل، فلما أكل ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ أقره على أكل. هو بس هو النبي تعجب لأن خالد دخل فالتهم، النبي يقول ما كان بأرض قومي، خالد في أي أرض؟ أرض قوم. صحيح الله، لكن خالد هو النبي تعجب التهمه، نزل فالتهمه التهاما في هذا الباب. فالباب يحتج بذلك على أنه قد أقره على الأكل، فدل ذلك على الجواز. وأيضا في الإقراء الأصل الأشياء الإباحة، ويمكن يقال أصلا في الفائدة الأصولية الأخرى في هذا الباب على اللي هي الأصل فعلا النبي صلى الله عليه وسلم التشريع في هذا الباب. كف انتهى. أقول إخوتي الكرام أيضا من ذلك القصة التي حدثت للنبي صلى الله عليه وسلم، وأنه سلم من الركعتين فقال أقص قصة أم نسيت؟ قال لا هذا ولا ذاك، هما أقر أن أنكر. لما قاله لا بل نسيت يا رسول الله، فقال أحق ما قال ذو اليدين؟ ماذا قال أبو بكر عمر؟ قال نعم، فأقر النبي صلى الله عليه وسلم فاستدار فأتم صلاته ثم سجد بأبي هو وأمي. واستدل الباقي أيضا في ذلك على عدم الذكاء على الخيل، أنهم كانوا يقترون الخيل بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وما كان يأمرهم بالذكاء. ممكن بقى يعني طرف من أطراف ما قالوا، ويستدل على ذلك أيضا معهم مع كلام الباقي، يستدل لهم في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أو حديث أسماء نحرنا، وحديث جابر أيضا فرسا في المدينة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نحروه وكلوه، وقال في ونسب الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا معنى أنه أقرهم بذلك. كما قال عموما جابر كنا نعزل والقرآن ينزل، معنى السنة في الفقه المالكي هكذا أصوليا هو الآن في هذا الباب ما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم في الاصطلاح عند المالكية غير القرآن من قول أو فعل أو تقرير، وهو تعريف العبد شارح مختصر منتهى لابن الحاجب المالكي إمام أئمة المالكية الأندلسي، إمام أئمة المالكية، وهو الذي تصدى لابن حزم. ما أحد استطاع أن يقف ابن حزم إلا الباقي يتصدى لابن حزم، لكن حتى لما تصدى ابن حزم ابن حزم له غلبة عظيمة. الأخ اتصل بها في قال لي ثلاثة لهم الإشكال على الأمة، قلت له هات ما عنده، قال لي ابن القيم، قلت له ارجع لابن القيم في علم الموقعين لترى إيه الذم العظيم للتقليد، قالوا الشوكاني وابن حزم. ليش؟ لأنه طبعا من أجل النزول على التقليد، ما هو النزول على التقليد أتعبوه والناس أصلا يريد تريد تقليد، كن على الجدة وجنب نفسك من الكلام وكن على التقليد واسكت لا تعارض غيرك، مفهوم؟ السنة عند الفقهاء المالكية للسنة عند المالكية معاني، وهذه السنة أيضا قسمها المالكية على طريقتين، طريقة المغاربة وطريقة البغداديين كما عندنا مسألة فقهاء الخراسان. نعم. فالطريقة المغاربة السنة عندهم هو ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، وسماها نرجد مندوبا، سماها مستحبا أيضا في المقدمات. فالسنة عند المغاربة ما يثاب فاعله ويعاقب ولا يعاقب تاركه، وطبعا هذا ليس تعريف للسنة، ده اسمه ايه؟ حكمها، ده هو عرفها بايش؟ بالحكم، ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، وده ما يسمى عند الأصوليين المندوب، هذا المندوب عند الأصوليين، والمندوب هو ما يثاب حكمه ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، إنما هو المندوب أصلا أصوليا هو ما كان فيه طلب الفعل لا على وجه اللزوم على وجه الاستحباب، طلب الفعل، طلب منك أن تفعل،
فهذا هو حكم المندوب في هذا الباب عشان كده تفضل شيء هو حكم المندوب اما ابن رشد في المقدمات سماه مستحبا والمندوب له مراتب عند المغاربة المندوب له مراتب ذكر الحطاب في شرح على الخليل ان للمندوب ثلاث مراتب المرتبة الاولى تسمى السنة والمرتبة الثانية هي الفضيلة سماها ابن رشد ايضا وغيره رغيبة كرغيبة الفجر اما الخليل فسماها المستحب والمندوب وهذه المرتبة الثانية والمرتبة الثالثة وهي النافلة ومنهم من جعلها مراتب أربعة سنة ثم رغيبة ثم فضيلة ثم نافلة وهذا ذكره صفتي في حاشيته رغيبة ثم فضيلة ثم نافلة ثم سنة ثم رغيبة ثم فضيلة ثم نافلة السنة عند المالكية المغاربة اختلف المغاربة في تعريف السنة فمنهم من قال هي ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وأظهره في جماعة وواظب عليه ولم يدل الدليل على وجوبه هذا ذكره الدسوقي وعليش في منح الجليل قالوا بأن السنة هي ما فعله النبي وأظهره في جماعة وواظب عليه يعني هي أرقى المراتب سمى سنة لذلك وإياكم أحسن الله عليكم ومعنى هنا السنة ما فعله النبي وأظهره في جماعة يعني فعله بحضرة الجماعة ومنهم من عرف السنة بقوله يا ما فعله النبي وداوم عليه فهنا قيد يخرج بذلك ما لم يداوم عليه فالسنة عندهم هي ما فعله النبي وداوم على فعل طبعا هذه رتبة عند الفقهاء أن المداومة تعلو بها رتبة إلى رتبة الإيش الفرائض تشابه الفرائض ذاك تقاربها حكما شاب الفرائض يعني تقاربها حكما فين أحسن من الصباح كان الله في عونك قالوا كالخسوف وقد جاءت الأدلة على أنه ليس بفرض سواء صلى الله جماعة أم صلى الله فرضا كصلاة الصبح رغيبة الفجر يعني هذه سنة طبعا مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم سنة الفجر معلومة أنه كان يواظب عليها إيش حضرا وسفرا كان يواظب عليها حضرا وسفرا يا أبي هو أمي إذا نقول على التعريف الأول أن صلاة الفجر تكون سنة أما الثاني فلا لأنه ما صلى الله جماعة ومن لم يقل بأنها سنة قال بأنها فضيلة ومنهم من قال أنها رغيبة وحقيقة الأمر أن السنة أن سنة الفجر سنة لا سيما لوجود الوصف المقيد لها في هذا الباب أن النبي كان يواظب عليه المواظبة تدل على السنية المواظبة دون الترك تدل على السنية طيب مراتب السنة نقف عندها ثم بعد ذلك نختم بحجية السنة عند المالكية لأننا سنقف وقفة طويلة في السنة هنا مع إضعاف مذهب المالكية بسبب السنة مع أنهم رأس في باب التمسك بالسنة لا سيما أنه الشروع في التصنيف صنف الإمام مالك كتابه العظيم كتاب الموطأ في هذا الباب وهو كله على السنة لكن بسبب الضوابط التي وضعوها في القبول والرد أضعفت المذهب وسنبين بالأمثلة على ذلك وننظر في المسائل الخلافية التي ظهرت أو أظهرت ذلك مراتب المندوب الفضيلة والمندوب المستحب المندوب له مراتب الفضيلة والمندوب والمستحب، هذه الثلاثة ألفاظ مترادفة، وهي ما فعله الشارع مرة أو مرتين مما في فعله ثواب ولم يكن في ترك عقاب. يعني المندوب هنا ليس كالسنة، المندوب هنا يفعل ويترك، المندوب عند المالكية وما فعل وإيش وترك، فعله النبي صلى الله عليه وسلم يمكن في تركه عقاب، فعله مرة مرتين. والتطوع كل ده اسمه الترتيب الإيش التصاعدي، الترتيب التصاعدي في الفضل. التطوع يعني أن التطوع ما يعني يكون فيه، فيكون مما ينتخب من الأوراد والأذكار وغير ذلك، هذا التطوع عنده. الرغيبة هي ما رغب فيها النبي صلى الله عليه وسلم وذكر الأجر فيها، كان يقول من صلى التسبيح تكفر عنه الصغيرة والكبيرة، أو كان يقول، يبقى الرغيبة هي ما رغب فيها النبي صلى الله عليه وسلم بذكر الأجر فيها. نعم. والنفي ما قرر الشرع أن في فعله ثوابا من غير أن يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أو راغب فيه أو يداوم عليه. السنة هي ما وضع عليها النبي صلى الله عليه وسلم، كل هذه مراتب في هذا الباب، أعلاها عندهم السنة، أعلاها عندهم السنة. قال ابن بشير ما وضع عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم مظهرا له فهو سنة بلا خلاف، وما نبه عليه وأجمله في أفعال الخير فهو مستحب، وما واظب على فعله في أكثر الأوقات وتركه في بعض الأوقات فهو رغيبه، وما واظب على فعله غير مذن له ففيه قولان تسميته سنة التفاتا إلى إيش. أهم قيد في السنة هو إيه؟ احنا قلنا الآن المواظبة، المواظبة نعم. والثاني تسميته فضيلة التفاتا إلى ترك إظهار ركعتي الفجر. أما السنة عند البغداديين هو الفعل المطلوب طلبا غير جازم، وده طبعا تعريفه ايه أصوليا، هو مكان الطلب فيه طلب غير جازم. نعم. وتنقسم إلى ثلاثة، الأول سنة مؤكدة، والثاني رغيبة، والثالث نافلة، وده ترتيب ايش تنازلي. فعند المالكية أقسام السنة عند طبعا من البغداديين، تنقسم السنة الفعلية عندهم إلى وجوب التأسي به وعدم. الوجوب تنقسم إلى خمسة أقسام، أولا الأفعال الجبلية، الأفعال الجبلية تعلمون أن الأفعال الجبلية هي التي يعني جبل عليها النبي صلى الله عليه وسلم، ليس فيها معالم العبادة، يعني ليست العبادة، كان كقول ابن عباس مثلا كان النبي إذا نام نفخ، هذا جبلي، النبي يأكل بثلاث أصابع، هذا جبلي، هذا جبلي، مفهوم؟ ها. كالقيام، نعم تفضل، دي العادات اللي هي الجبليات، نعم، كالقيام والقعود والأكل والشرب، هذا من باب الجبليات، نعم. هذا القسم الذي زعمه لا يعد ملة أي شريعة لنأتسي بها. فالباقي قال هي على الإباحة، احنا قلنا أصلا الجبلي ليس متعبدا به، لا يتعبد به إلا إذا بالنيات، بالنيات في هذا الباب للتأسي، كما قال الباجي ما لا قربة فيه نحو الأكل والشرب والمشي واللباس، فهذا يدل على الإباحة، وقد ذهب بعض أصحابنا لأنه يدل على الندب ولا دلالة على ذلك، كالمشي في نعلين والأكل باليمين. طيب أكل باليمين هنا حقيقة الأمر فيها أنه إيش؟ ليس جبليا، ليس جبليا، الأكل باليمين لما يقول الأكل باليمين ده جبلي، هذه معناها الأمر بها أمر، نعم هي الحقيقة أنها تعبدية، والدلالة على ذلك يا غلام سمي الله وكل بيمينك، وعندنا أقوى من ذلك، وش هو الأقوى من ذلك؟ ليس لما تستوى، لا لا استطعت، شوف 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 فهموا السؤال غلط، هو حافظين 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 وارمي، حافظ وارمي، حافظين وارمي بس فقط. أنا تعبت من هذا المجلس، يعني سيأتيني جنون قريبا. ممتاز ممتاز، قال لا تأكل شمالك من الشيطان يأكل بشمالك،
يبقى هذا هو الدلالة واضحة جدا على التعبد في هذا الباب ومخالفة أهل الشرك والكفر تعبدية مفهوم. فأن يقال جبلية فيها 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 نظر. حتى التناول باليمين التعبد فيها وارد. القصد الثاني أن يكون فعله صلى الله عليه وسلم بيانا لجمل وجدت بالله. خلي بالك رضي الله عنك. أن يكون فعله بيانا لمجمل إما بصريح المقال كقوله صلوا كما رأيتموني أصلي خذوا عني مناسككم، وكقطع يد السارق من الكوع لقوله تعالى والسارق والسارقة. هو معناها أن نقول هنا إذا يعني في فعل النبي الذي خرج بيانا للوجه سواء كان واجبا كان مندوبا كل ذلك له حكم في هذا الباب. وحكم هذا القسم وجوب الاتباع ووجوب البيان عليه في الواجب مطلقة كقولي والسارق والسارقة فاقطعوا فاقطعوا أمر، وظهر أمر الإيش الوجوب. فيكون اتباع فعل النبي صلى الله عليه وسلم هنا واجبا لأن فعل النبي خرج بيانا للواجب، ما خرج بيانا للواجب كان واجبا كفعل النبي في الوضوء يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. فتوضأ النبي ونظروا إلى وضوئه ونقلوه جميعا، حديث عبد الله بن زيد، حديث أنس، حديث ابن عمر، حديث علي بن أبي طالب، حديث عثمان بن عفان، كلها نقل للفعل. فنقول هنا وفعل النبي خرج بيانا وش الواجب إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا أمر مفهوم، وما خرج بيان الواجب فهو واجب، ما خرج بيان الواجب فهو واجب. وما كان في المندوب فهو لا يجب ولكنه يكون مندوبا. من أمثلة ذلك أفعال الحج، قد جاء الأمر به مجملا، قال الله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ولم يفسر القرآن شيء من الحج. ففصل صلى الله عليه وسلم بأن الحج له إحرام والإحرام لابد أن يكون من المواقيت، وقال بعدما ذكر المواقيت قال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، قال تقييدا ممن أراد الحج والعمرة، ممن أراد الحج والعمرة. فوقت رابغ أو الجحفة لأهل الشام، وقت للمدينة ذا الحليفة صح، واليمن يلملم، والمشرق ذات عرق. الغرض المقصود بأن التوقيت طبعا على خلاف في مسألة ذات عرق هل ثبت عن السلم أو اجتهاد من عمر الخطاب، هذا أمر آخر. المهم أنه وقت، وهذا خرج بيانا لإيش ولله على الناس حج البيت، الطواف سبعا بالبيت، الطواف سبعا بالبيت خرج بيانا للواجب، وهو في قول الله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق، وليطوفوا بالبيت العتيق. وأيضا فعل النبي في الصلاة يا الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا، هذا هنا الآن يبقى إذن المسألة واقفة على كيفية صلاة الجمعة. فوجدنا النبي جاء فجلس ثم أذن المؤذن ثم سلم فجلس ثم أذن المؤذن ثم قام فاستقبل الناس فخطب الناس، فخطب الناس خطبتين جلس بينهما وذكر الثناء على الله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. هذا خرج بيانا ليش للواجب، ولذلك الجماهير يرون أن الخطبة واجبة، بس هي كما قال عمر الخطاب تنزل مزيدة الركعة، لكن هي واجبة بأمر الله جل في علاه في مسألة صلاة الجمعة فصلها النبي صلى الله عليه وسلم. فيكون هذا الفعل خرج بيانا للواجب، خرج بيانا للواجب. النبي صلى الله عليه وسلم والتسوق، لكن هو أمر لولا أن شوق علماتي لأمرتهم بالسواك عند كل، ففعل النبي صلى الله عليه وسلم بيان لما أمر به بأبي هو وأمي، ولكنه مندوب كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بثنتي عشرة ركعة في يوم والليلة بقول من ثابر على ثنتي عشرة ركعة في يوم والليلة فان الله له بيتا في الجنة. بفعل النبي بيّن ذلك، وجاء بقوله أيضا لكن بفعله أيضا لأنه واظب النبي صلى الله عليه وسلم على ثنتي عشرة ركعة، والشافعي يرون أنه واظب على عشر ركعات لحديث ابن عمر، وصحيح أن الراتب فيها تصل إلى ثنتي عشرة ركعة. القسم الثالث وكل ذلك عند من؟ أهل إيش؟ بغداد. نعم. أن يكون ذلك الفعل من خصائصه، والفعل من خصائصه هذه لابد لها من دليل قبول الوهبة. جاءت امرأة وتنسأل النبي صلى الله عليه وسلم فصعد فيها النظر وخفت كأنها لم تعجبه، لكن أدبا ونبلا سكت، ردها بالسكوت. قال الرجل إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها، لكن هنا هذه حالة خاصة، وأن امرأة مؤمنة وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن استنكح، خالصة لك من دون المؤمنين، خالصة لك من دون المؤمنين. فهذه قرينة حاكمة على أنها حالة خاصة، هذا في الواجب، يجب ألا تأتسي به في ذلك، يجب عدم اتباع لأنها ليست للتشريع. أو في المندوب قال لا تواصلوا، قالوا إنك تواصل، قال إني لست كهيئتكم، أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني. ففي الحالة التي ذهبت وآتت السنة بأنها خاصة، يبقى إذن يكون الأمر في الفعل فقط. ما ماتت بتقول يعني الشيخ شافعي، والآن بتكلم عن أصول الملكية وبعد كده المغني. نعم، أولا الشيخ شافعي، نعم إذا تكلم عن المذهب تكلم عن الشافعي، وإذا جاء للمغني، المغني لم يكن لتأصيل المذهب، المغني فقه إيش؟ مقارن، فتكلمنا عن المغني على أنه فقه مقارن. أما أصول الملكية ما أعطيناها للإخوة إلا بطلب من إيش؟ من الإخوة المغاربة، الإخوة المغاربة قلنا لسواد عيون المغاربة، ونحن نحبهم بالزاف، كنبغيهم بالزاف كما قالوا في هذا الباب، فجعلنا من أجلهم كان يوما كاملا لإيش؟ لأصول السلف، لأنه قال لي يعني يأخذوننا ويقولون إحنا اللي عندنا الأصول، أنتم ما عندكمش أصول، أبناء ابن تومر، ونحن سنذبح أبناء ابن تومر، لن نترك لهم أثرا إن شاء الله بحال من الأحوال، وسنكون ونرفع راية من؟ ابن تشافين، يوسف ابن تشافين. فجعلنا أصول السلف من أجل ذلك، عشان تفهمي بس، لأن هي قالت هذا أنا قالت كلام صحيح، أنتوا جننتوني، وهي بقى حنبلية ودخلها في الكتب. أنت ما وجدت شيخ الإسلام تمام يشرح في ذلك الكتب العقيدة والكتب الستة أو التسعة ويتكلم عنها، ما رأيتي الأستاذ اللامع النووي الشافعي يشرح صحيح مسلم، وشرح ورقة من البخاري وأيضا من سنن أبي داود، أما رأيت الحافظ بن حجر كان شافعيا وأيضا فعل ذلك. ها، نسأل الله أن يحفظك، هذا دعاء طيب منك، لكن بيّنت لك لما عشان ما تندهشي لما فعلنا ذلك، كان من أجل إخواننا الذين طلبوا منا ذلك رضي الله عنكم. فإذا الأصول في أصول الملكية هنا الفعل، القسم الثاني الفعل الذي كان خاص، أو الثالث الخاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كما قال الملكية قالوا لا اتساء فيه، ما في اتباع فيه، وده باتفاق الأمة باتفاق الأصولين أن ما كان خاصا للنبي صلى الله عليه وسلم ليس له يعني ليس التأسي فيه، إما وجوبا وإما استحبابا، يبقى في الوجوب وجوبا وفي الاستحباب استحبابا، ماشي، لأنه قال خالصة لك من دون انتهى. فلا امرأة، وطبعا عندنا في الجامعات بارك الله في الجامعات كثير ما الأخت تأتي للأخ الكريم تقول له هاتك نفسي، فأقول قبلت، وصار الأمر على ذلك الزواج، كثير ممن فعل ذلك تعمية حسبوا أنها لنبي. فانظر هنا عندما لا يرجعون إلى العلماء ماذا يحدث. ها، الخاص على سبيل الاستحباب لا يفعله، يكون مكروه، لا يكون حراما، في المندوب مندوبا، وفي الواجب واجبا وجوبا في هذا الباب.
فده الوجه الذي قيل بكراهة الوصال.
ها، هذا
الوجه الذي قلنا بكراهة الوصال،
قلنا بكراهة الوصال، مع أننا نقول بالتحريم، لكن قلنا بالكراهة لما؟ لأنه النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قرأ المحتفى في هذا الباب، النبي لما قال له أنت تواصل قال لست كهيئتكم، إني أبيت يطعمني ربي وأسقين، لكن هو عمل ما قال الحنابلة جواز الوصال فين؟ إلى الفجر فقط، الوصال ديمة الوصال لا، هل تدخل في التحريم؟ تدخل في التحريم في هذا الباب. نعم شيخ، فالجريدة على القبر خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأتعجب جدا من من يفعل ذلك. مآخذ ثلاثة في من يفعل يضع الجريدة على القبر، مآخذ ثلاثة. المآخذ الأول وش هو؟ أنه يعلم الغيب. أنت من وين علمت النص أنه بيعذب تحت؟ من وين علمت ذلك؟ النبي صلى الله عليه وسلم فقط هو الذي كشف الله له الغيب في الحياة اللي التي هي بعيدة عن حياة الدنيا بحال من الأحوال، حياة البرزخية غيب، غيب تام. فأنت أصلا عند رضوع الجريدة زعمت أنك علمت أنه يعذب في قبري، علمت الغيب. الأمر الثاني، أنت أصالة سويت نفسك بمن؟ بالنبي صلى الله عليه وسلم. وحقيقة وده دي آفة أهل البدع الذين يقولون بالتبرك بكل أحد، ويتبركون بقى ببوسق فلان وبعرق فلان في هذا الباب. هذا هو دخلتونا كمان مرة ثانية في حربنا نتكلم فيها، ماذا أفعل يعني؟ كفاهم يعني يوم الاثنين كفاية عليهم. يعني أنا أريد أفهم. فأنت بذلك نصبت نفسك مكانة النبي صلى الله عليه وسلم. يد النبي الشريفة في هذه الجريدة لها ما لها من التأثير. الجزع أن عندما ترك النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وعلى المنبر خطب، وش اللي حدث بعدها؟ لما سمع الأنين نزل فوضع يده على الجزع. وش حدث للجزع؟ هذا سكن في هذا الباب يد النبي. فطبعا هناك بون شاسع فرق واسع بين العبد وبين النبي صلى الله عليه وسلم. لو كان التبرك يصح في هذا الباب لكان التحنيك لأبي بكر وعمر. أحد جاءت بالطفل إلى أبي بكر ولا إلى عمر ولا عثمان في هذا الباب وكانت النبي. لكننا بنقول المخرج من هذا في التحنيك أنها كانت مسألة طبية، الشيء الحلو الذي يدخل في المعدة أول شيء. فكمثل من ماشي عن ماذا كنا نتكلم؟ ها لا على التحنيك الأول. التحنيك احنا بنقول كالصائم من السنة افطاره يكون على ها على تمرات، صحيح ولا لا؟ على رطب، وإلا تمر وإلا حصوات ماء. الشيء الحلو يدخل في المعدة عند خلوها يعطي الجسد قوة. فهو هذا اللي نقول فيه بالنسبة للطفل. لكن لو قلنا من التبرك انتهى الموضوع، خلصت مع انتهت بانتهاء وجود النبي صلى الله عليه وسلم، لأن غير النبي لا يصل إلى النبي. فوضع الجريدة يعني خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. ولأن النبي أيضا وقته توقيتا، قال لعله يخفف عنهما ما لم يحصل. القسم الرابع، ما تردد من فعله بين الجبل والشرعي. كأن الجبلة تقتضيه في نفسها لكنه وقع متعلقا بعبادة أو كان وسيلة لها، كمثل الركوب للحج والذهاب إلى العيد من طريق والرجوع من أخرى وضجعة الاستراحة أو ضجعة بين صلاة الصبح وين وركعتي الفجر. هذا القسم ذكره صاحب نشر البنود فقال وقد وقع فيه خلاف ناشئ عن القولين في تعارض الأصلي الذي هو عدم التكليف اللي يكون جبلي، والظاهر الذي هو بعثه للتشريع، والركوب أفضل عندنا على معروف المذهب إلا في السعي والطواف، فالمشي فيها واجب مع أن النبي أصلا سعى راكبا. وقال اللخمي أن المشي في الحج أفضل للمشقة، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة أجرك على قدر نصبك و على 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 أجل نصبك ونفقتك، على 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 قدر نفقك نفقتك ونصبك ونفقتك. لا ليس بإطلاق، المسألة فيها تفصيل، وإلا يعني وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى النار الحامية. المسألة بس كذلك، نام على سريره أبو بكر وتقدم الناس. قال عبد الرحمن عوف ما سبق أبو بكر الناس لكثير صلاة ولا صيام، ولكن ها لشيء وقر في قلبه، لشيء وقر في قلبه. ويقولون بأن الضجعة للاستراحة أو الضجعة ضجعة للهيئة اسمها هيئة، الضجعة للاستراحة لا للتشريع، والذهاب للعيد من طريق ورجوع من طريق سنة، الأصل عندهم أنه إذا تردد الفعل بين الجبلي والتشريعي القرينة المحكمة هي التي ترجح ذلك، ولا يقولون الأصل عدم التأسي، القرينة تكون حاكمة عندهم في هذا الباب. العجيب أنهم قالوا الركوب في الحج جبلي، الركوب في الحج جبلي، لأنهم لم يردوا قرينة على المشي بقول النبي أجرك على قدر نصبك ونفقتك. نعم تفضل. هو الإشكال في هذا أنه عندهم أن الركوب في الحج سببه أنه يظهر للناس ويلتفون حوله ويسألونه ولا يشق عليهم بالمشي كالعلة يعني. القسم الخامس أطالوا جدا في هذا الباب،
هو العاده اما ان يذهب
الى، ويرى يريد يرى ان الركوب جبلي ولا تعبدي، يرى الركوب جبلي ولا تعبدي، يعني ركب وسيله نعم وسيله للعباده نعم، فيقولون هل جبلي ولا تعبدي.
هم شكون زعلوا هنا ان هو مجرد ان هو وسيلته هذه
لاجل الوسائل لا احكام المقاصد يا استاذ، لازم نفهم الوسائل لا احكام المقاصد، ما كان وسيله للعباده فايه ياخذ حق هذه العبادة.
يعني هو جعله عبادة،
جعل أكثره الركوب ما جعله عبادة لأنه عنده قرينة أخرى أجل خاض نصر وكريش ونفقاتك. القسم الخامس كل هذا عن البغدادين على ضربين، أحدهما ما علمت صفته من الأفعال وتبينت جهته في حق بكونه واجبا أو مندوبا أو مباح. فذهب جمهور المالكية أنه على مثل ما كان النبي صلى الله عليه وسلم. فضيلة الشيخ تأخرت علينا، هو دلع لقمان أكيد. ثاني شو ما لم تعرف صفته، وصح الأقوال في ذلك أنه الوجوب في حقنا وحق النبي صلى الله عليه وسلم حتى نبعد عن الاسم من باب الاحتياط، وهذا فيه نظر. هناك تطبيقات كثيرة لكننا نختم الكلام في هذا الباب، والتطبيقات إن شاء الله تأتي في الدرس القادم، وهي حجية السنة في أصول المذهب. طبعا عنده الإمام المالكي، الإمام مالك يرى السنة حجة وهي مدرك من مدارك الأحكام، لذلك ألف كتابه الكامل كتاب الموطأ، ولما كلموه على الموطأ قال ما كان الله يبقى، قالوا ألا ترى الموطأات التي صنفت قبلك، فقال ما كان الله يبقى.
ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا، ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا، فذافق كسقي الماء كانا وتلك عقيدة السلف النقية، وتلك عقيدة السلف النقية، فأخلص نية ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيي.